إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاؤنا السابع إن شاء الله تبارك وتعالى مع دورة العقيدة الإسلامية في جامعة بروكسل. على بركة الله نواصل الحديث حول نواقض الإيمان، أي من بعد الكلام عن معنى العقيدة والإسلام والإيمان، بلغنا إلى الكلام عن نواقض الإيمان، على أن هذه مقدمات وأبجديات في العقيدة لا بد لطالب العلم أن يكون ملما بها حتى يكون وسطيا في عقيدته بلا إفراط وبلا تفريط، وأن يفرق بين الغلو والتسيب، وأن يكون ملما بالمفاهيم، فليس كل كلمة كفر تعني خروجا عن الإسلام، وليست كل كلمة شرك تعني الخروج من الملة وهكذا، بل إن النفاق أيضا على الضربين، والردة لها ضوابط، وليس لكل أحد أن يحكم على الناس بالردة وهكذا. نحن قلنا نواقض الإيمان على الجملة أربعة: الكفر والشرك والنفاق والردة. وقولنا على الجملة حتى نفصل القول في هذه الأربعة ونفرق بين ما هو من النواقض وما هو من النواقص، وبين ما هو يخرج من الملة وما لا يخرج من الملة. كما أن قولنا على الجملة تعني أن هناك نواقض أخرى غير هذه الأربعة، أن هناك نواقض أخرى غير هذه الأربعة، وهي مثلا الظلم الأكبر والفسق الأكبر والجهل الأكبر والجاهلية الكبرى. وعندما تطلق كلمة السيئة ويراد بها الشرك، وكذا الخطيئة والإثم والذنب والوزر. فعلى بركة الله نواصل المسيرة إن شاء الله. قلنا في المحاضرة السابقة الكفر الذي هو نقيض الإيمان، والذي هو بمعنى إنكار شيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكفر على أقسام، ويمكن أن يقال على قسمين، أي على الجملة: كفر عقدي وهو سبعة أنواع، وكفر عملي وفيه تفصيل. الكفر العقدي المرتبط بالقلب ومرتبط بالعقيدة ولا دخل للجوارح فيه أو السلوك، وهذا الكفر العقدي سبعة أنواع كما ذكرنا، هي على الجملة: كفر الشك والتكذيب والجحود والإعراض والإباء والاستكبار والنفاق والردة. وذكرنا هناك شيئا من التفصيل بذكر أدلتها. ثم انتقل بنا الكلام إلى النوع الثاني من الكفر، وهو العملي. وهذا العملي هو بدوره أيضا على أنواع وأقسام: كفر عملي يخرج من الملة كالسجود لصنم وقتل نبي أو سبه وتمزيق المصحف والاستهانة به وسب الدين يراد به الشريعة المطهرة، فهذه متفق على أنها كفر عملي لأنها أقوال وأعمال، كفر عملي لكنه مخرج من الملة. تقول لي كفر عملي لا يخرج من، لا، هذا كفر عملي مخرج من الملة. فهذا هو القسم الأول، وقد أنهيت به المحاضرة السابقة. ثم نأتي إلى كفر عملي غير مخرج من الملة، وهو من جنس الكبائر في الإسلام، كبائر لكن ذكرت فيها كلمة الكفر، وردت مقرونة بكلمة الكفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه كفر عملي، وعند أدلة وقرائن تجعلها غير مخرجة من الملة. ومثالها قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولما كان قتال المسلم يوجب الحد أو القصاص، يعني في القتل العمد دون الخطأ، ولم يكن حد ردة، مع الإشارة القرآنية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: وقتاله كفر، هو من جنس الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة. وقس على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: ثنتان في أمتي من الكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. والنياحة على الميت في النساء كثيرة، ولو كانت كفرا مخرجا من الملة فمن يبقى على الملة؟ فهو كفر عملي لا يخرج من الملة. وقوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، جاء في تفسير العلماء لمثل هذا أنه ليس من المؤمنين الكاملين، وهو نفي لحقيقة الإيمان أو كماله، وليس نفيا لأصله، فيكون كفرا عمليا غير مخرج من الملة. قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كفر عملي لا يخرج من الملة. قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بأدلة أخرى تبين أن الذي يأتي العراف مثلا لا تقبل صلاته 40 يوما ولم يقل خرج من الملة، أو في أمر اتيان المرأة في الحيض قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أو فيه أيضا مثلا التوبة مع التصدق، فدل ذلك على أنه ليس مخرجا من الملة. ومثل هذا يقال في بقية الحديث التي وردت بهذا المعنى، كقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر، أي في لفظ الحاكم، وإن كان المشهور فقد أشرك. فقوله فقد كفر كفرا عمليا لا يخرجه من الملة، لأن هذا من جنس الشرك الأصغر الذي يعني اتفقت كلمة العلماء على أنه من هذا الباب. اللهم إلا إذا تحول إلى باب الاعتقاد بالتعظيم ونحوه.
طيب
هذا الكفر العملي قد عرفت منه القسم الأول المخرج من الملة، والقسم الثاني غير المخرج من الملة، هناك قسم ثالث فيه تفصيل، وهذا التفصيل جعلته عندي يعني من باب التفهيم والتوضيح، وإلا فهو مذكور في القسم الثاني. قوله صلى الله عليه وسلم في تارك الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والكفر والإيمان ترك الصلاة. هل يقال هنا ترك الصلاة كفر عمل غير مخرج من الملة ونسكت ونجعله كقتل النفس العمد أو كإتيان العراف أو كذا؟ لا، هذا أمر لا مثيل له في الإسلام، وهو ترك الصلاة. فالصلاة أعظم فريضة في الإسلام، وهي الركن الأول بعد كلمة التوحيد، وهي الفارق بين المسلم والكافر بهذا الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولذلك ينبغي أن يقال هنا تفصيل في تارك الصلاة. طبعا نلفت النظر إلى أن منكر الصلاة كافر كفرا عقديا يسمى كفر الجحود، جحد فريضة الصلاة، فهذا كافر مرتد والعياذ بالله، أنكر معلوما من الدين بالضرورة، فلا تؤول فمن تركها على من أنكره كما فعله البعض. لا، الإنكار شيء والترك شيء. الإنكار في باب الكفر العقدي وهو كفر الجحود، ويندرج تحت كفر الردة أيضا. أما الترك فهو كفر عملي فيه تفصيل: هل ترك الصلاة بالكلية؟ هل تكاسل عن بعض الصلوات؟ هل أمر بمعروف ونهي عن منكر؟ هل أقيمت عليه الحجة؟ هل هو في بلد فيها تطبيق الشريعة؟ هل هناك جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بحيث لو رجعنا إلى الوراء قليلا ووجدنا في السعودية لما كان في جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العلماء هناك أفضل بكفر تارك الصلاة، أفتوا بكفر تارك الصلاة. وعلى رأس هؤلاء العلماء ابن باز عليه سحائب الرحمة والرضوان، وابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان. وكنت أقول: لماذا لا يفتى بكفر تارك الصلاة في السعودية كفرا مخرجا من الملة وهو وهناك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهناك من يقيم عليه الحد، وهناك من يستتيبه. فكنت أقول لمثل هذه الملابسات، لمثل هذه الملابسات أنا لا أتعقب فتوى الشيخ ابن عثيمين ولا ابن باز عليهما الرحمة والرضوان، ولا أرى فيها تشددا. لماذا؟ لأن الدولة كان فيها شيء من الشريعة الإسلامية مطبقة، وكان فيه أهل الأمر بالمعروف أو جماعة الأمر بالمعروف عن المنكر، حيث وقت الصلاة المحلات مغلقة والمساجد مفتوحة، ومن رؤية لم يصلي يؤتى به ويعزر أو يرفع أمره إلى هيئة العلماء إلى أهل الحل والعقد. مثل هذه الضوابط الشرعية التي كانت موجودة في المملكة تجعل مثل كبار العلماء كابن باز وابن عثيمين ولجنة فتوى، لجنة الفتوى لهيئة كبار العلماء يقولون بهذا، فيقال نعم، لأن الفتوى يمكن أن تتغير بتغير الزمان والمكان. فهنا بوجود هيئة الأمر معروف والنهي عن المنكر، وجود من يبلغ عن تارك الصلاة فيرفع أمره إلى القضاء الإسلامي ويستتاب أو تقام عليه حجة أو يقام عليه حد، فلا بأس بمثل هذه الفكرة. لكن الدنيا تغيرت، ونحن مثلا كنت أقول الأمر يختلف عن بقية البلدان، فإذا لم نجد في مصر مثلا من يأمر تارك الصلاة بالمعروف ولا ينهاه عن المنكر ولا في استتابة ولا في إقامة حجة، يبقى أن يقال في تارك الصلاة بأنه كافر، لكن على العموم وليس على التعيين. يعني إذا أطلق الله عز وجل أو أطلق رسوله صلى الله عليه وسلم كلمة الكفر على شخص ترك الصلاة، فليس لنا أن ننفي كلمة الكفر عنه، وأن لنا أن ننفي حكما حكم الله عز وجل به أو حكم رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء في القرآن ما يفيد أن تارك الصلاة كافر أو مجرم بمنطق القرآن، منطق القرآن سماه مجرما في قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. الآيات. ثم إن الله عز وجل قارن بين المسلمين والمجرمين على أنه لفظ مرادف للكفر في قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وفي توبة المشركين قال الله عز وجل في موضعين من سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال في الموضع الثاني فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فعلق خلو سبيلهم كما علق أخوتهم في الدين على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إلى غير ذلك من الأدلة القرآنية غير الصريحة في كفر تارك الصلاة. لكن في السنة مصرح بذلك بلفظ فقد كفر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فليس لأحد أن ينفي لفظ الكفر عن أحد بعد إذ أطلقه الله عز وجل أو أطلقه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يبقى الحكم على العموم لا على المعين حتى يستتاب وتقام عليه الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولماذا لا يقال على تارك الصلاة كافر وقد نفى الله عز وجل الإسلام عمن فعل فعلا دون ذلك بكثير؟ وكذا نفى الإيمان عن ذنب دون ترك الصلاة بكثير في نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومعناه من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فليس مسلما. وقوله: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فمن لم يأمنه الناس على دمائهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم فلا يكون مؤمنا. فانتفاء اسم الإسلام واسم الإيمان عن تارك الصلاة من باب أولى، فلا يقال عنه مسلم ولا يقال عنه مؤمن، ويقال عنه كافر، ولكن يبقى الحكم على العموم لا على المعين حتى يستتاب وتقام عليه الحجة. فإذا كان في بلد لا فيها استتابة ولا إقامة حجة فماذا عن تارك الصلاة؟ يدعى ولا يحكم عليه. يدعى يعني إلى الصلاة، يعني الصالحون والمصلحون في البلد يعظون الناس ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر بأن يقولوا لتارك الصلاة: حافظوا على صلاتكم. والدعوة تكون فردية وتكون جماعية بحيث لا يترك المسلم الصلاة. ما في شريعة مطبقة، لكن تبقى الدعوة، يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رحم الله شيخنا محمد الغزالي، سأله سائل في محاضرة: ما حكم تارك الصلاة؟ ينتظر منه أن يفصل القول كما أفصله أنا الآن، وأنا الآن أفصل في باب التعليم وباب البيان الأحكام، لكن الشيخ انتقل به من الإجابة العقدية أو الفقهية إلى إجابة تربوية. لما قال له: ما حكم تارك الصلاة؟ قال: خذه معك إلى المسجد. يعني لا تكن قاضيا أو حاكما، ولكن كن داعية، فتوجه لتارك الصلاة هذا وأمره بالمعروف وانهاه عن المنكر، وخذه معك إلى المسجد يكون في ميزان حسناتك بإذن الله تبارك وتعالى. قلت: هذه إجابة تربوية ما أحوجنا إليها في مجتمع مسلم تارك للصلاة بنسبة تزيد على 80%، وإن قلت على 90% فلست مبالغ. أمة قطعت صلتها بالله، لا يكاد يصلي إلا كبار السن، لا يكاد يصلي إلا من خرج على المعاش لأن يريد أن ينهي حياته، من يحس أن رجله والقبر. وقليل من الشباب، مع أنه أيام الصحوة الإسلامية كانت المساجد تغص بالشباب غصا وأنها ممتلئة عن أخلاق، الأحوال تغيرت، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تارك الصلاة ما لم يجد من يستتيبه أو وجد، يعني هو بين حالة من حالتين، إما أن يجد من يستتيبه أو لا يجد. فإن وجد من يستتيبه بأن يقال له صلي وإلا قتلناك ويعطى مهلة 3 أيام، فإن رؤي أنه يصلي أو يؤدي حركات الصلاة ولنا في هذا الحكم على الظاهر وليس على الباطن، حكم على الظاهر والله يتولى السرائر، رأيناه يستقبل القبلة ويأتي بحركات الصلاة فهو عندنا مسلم. أما من استتيب 3 أيام فلم يتب يقال له تصلي وإلا قتلناه، فيختار القتل على الصلاة، هذا بالله كافر لا يشك في كفره، لأن رجلا يختار القتل على الصلاة ليس مجرد ترك للصلاة تكاسلا أو استهتارا، إنما هذا كالجاحد له، ما كنا نعلم أنه جاحد، لكن أن يختار القتل على الصلاة هذا فيه معنى الجحود لتلك الفريضة فيقتل في بلد تطبق الشريعة يقتل. والعلماء يقولون يقتل حدا أو يقتل ردة، هذا خلاف معتبر، لكن إذا رأينا منه أنه يفضل القتل على الصلاة فهذا الذي يترك الصلاة جحودا فيقال يقتل ردة، يقتل ردة. ويبقى جمهور الناس الذين لا استتابة عندهم ولا إقامة حدود، وهذا حال العالم الإسلامي الآن، ما في حد حتى بيستتيب تارك الصلاة، يمكن في دعوة للصلاة إلى الآن موجودة، وأهم مظاهرها جماعة التبليغ والدعوة، لما يروحوا المسجد وبعدين يخرجوا للناس ويذكروا الناس تعالوا إلى المسجد وتعالوا نسمع كلام الخير والإيمان على أمل أنه يدخل المسجد يعلموا الوضوء ويعلموا الصلاة، وكنا نرى هذا ولا تزال له بقية باقية. أنا أتكلم عن هذه البقية بالنسبة للتبليغ والدعوة دون أن أدخل في تفاصيل، لكن بلاد تأتي بتارك الصلاة تستتيب وتقيم عليه الحجة، مبلغ علمي أنا شخصيا لا أعرف ذلك في جزء من العالم أو في دولة من دول المسلمين، لا أعرف ذلك. فما حكم هذا التارك للصلاة وليس جاحدا لها، إنما اعتاد ترك الصلاة لتكاسل لانشغال، رأى حال أهل البلد يفعلون هذا، يعني سبحان الله أنا حزنت حين رأيت بلادا بأكملها لا تصلي ولا تعرف طريقا للصلاة، كأن تجد مثلا مجموعة من المسلمين أهل السنة يساكنون النصيرية في الشام مثلا، لا تجد عندهم صلاة بل تجد عندهم من الكبائر والموبقات الشيء العجيب، ومنه سب الله سب الذات الإلهية مع ترك الصلاة، وتكلموا عن الصلاة لا تجد عنده خلفية، الإسلام بالنسبة له كما لو كان من أهل الفترة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ورأيت أناسا من أفريقيا أيضا الإسلام عندهم وراثة لا إله إلا الله كذا، لكن مسألة إنه يعني يصلي ما في. طيب تارك الصلاة هذا وإن لم يكن جحودا لكن كان بصورة من الصور التي أشرت إليها، ماذا يقال في حكمه عقديا؟ يقال هذا الذي أتى شعبة من شعب الكفر تضاد شعبة من شعب الإيمان، فالإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 10 شعبة. وبمفهوم المخالفة الكفر 70 شعبة، أعلاها نفي كلمة التوحيد، وأدناها عدم إماطة الأذى عن الطريق، وقلة الحياء 10 شعبة. قال العلماء شعب الإيمان منها ما يتصل بكلمة التوحيد، ومنها ما ينتمي إلى طائفة إماطة الأذى عن الطريق، فليسوا في الحكم سواء. فإذا قلت وشعب الكفر منها ما ينتمي إلى الكفر ونفي كلمة التوحيد، ومنها ما ينتمي إلى طائفة قلة الحياء أو عدم إماطة الأذى عن الطريق، فترك الصلاة لا شك أنه من أعلى شعب الكفر. ترك الصلاة من أعلى شعب الكفر. إذا كان قلة الحياء من شعب الكفر فلا ننفي أن تكون أن يكون ترك الصلاة من شعب الكفر مع البون الشاسع بين الشعبتين. هذا الذي عنده شعبة من شعب الكفر هي ترك الصلاة، ومعه كلمة التوحيد التي ولد عليها والتي يمكن أن يرددها، لا يزال يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل تنفعه أم أن تركه للصلاة يضاد هذه الكلمة؟ لأن هذه الكلمة ليست مجرد نطق، وإنما تحتاج إلى امتثال وتطبيق للأعمال، وعلى رأسها الصلاة. يعني في الإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، خضوع الجوارح لما صدقت به قلبا ونطقت به لسانا، وعلى رأس خضوع الجوارح أنك تصلي. فهل بتركك للصلاة ناقضت كلمة التوحيد فصارت من نواقض كلمة التوحيد ومن نواقض الإسلام ولا تنفعك؟ هذا قول، وله وجهته وما يدل عليه. ما يدل عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلحت وسائر عمله، وإن فسدت ردت عليه وسائر عمله. دل هذا الحديث على أن ترك الصلاة يوجب الخسران لصاحبه مع دخول النار والهلاك. الصلاة إن صلحت صلح سائر عمله، فسدت ردت عليه وسائر عمله، فيكون من أهل النار. وحين ذكر الصلاة عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، أئمة الكفر والعياذ بالله، يحشر مع أئمة الكفر والعياذ بالله. ذكر ابن القيم في لطائف هذا الحديث أن تارك الصلاة يشغل عن الصلاة برياسته فيكون مع فرعون، أو بوزارته فيكون مع هامان، أو بماله فيكون مع قارون، أو بتجارته فيكون مع أبي بن خلف تاجر كفار مكة عياذا بك اللهم. ومن العلماء من تأول هذا الحديث على أنه في حياة البرزخ وليس في نار جهنم، وهذان الحديثان وما في معناهما يدل على أن تارك الصلاة من أهل الهلكة ولا سبيل إلى نجاته، لأنه لم يؤدي أهم مقتضيات كلمة التوحيد ألا وهي إقام الصلاة. ومن العلماء من يرى أنه مع عدم وجود الاستتابة ومع عدم وجود إقامة الحدود ومع عدم وجود من يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، أن تارك الصلاة تبقى معه كلمة التوحيد كأعلى شعبة من شعب الإيمان، وأنه يمكن بعموم الأحاديث إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن يقال ترك الصلاة فيما دون الشرك، مع الملاحظة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين الصلاة بين الرجل والإيمان والشرك ترك الصلاة. لكن هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو الأحاديث التي وردت في باب الشفاعة في يوم القيامة، وهي أحاديث كثيرة ومطولة ومتواترة، وفيها ما يدل على أنه في نهاية المطاف يخرج من النار من قال كلمة التوحيد مخلصا من قلبه. فيمر باب الشفاعات شيئا فشيئا، شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعات الأنبياء وشفاعات الملائكة وشفاعات الشهداء وشفاعات صالح العلماء وشفاعات الصيام والقرآن.
صحنا هذاك،
هذه الشفاعات في الأخير
دورة علمية الشرعية،
شفاعة أرحم الراحمين جل وعلا، حين يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام ربه في أن يخرج من أمته من النار من قال لا إله إلا الله، فيقال يا محمد هذا ليس إليك، يعني شفاعاتك انتهت. ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما، فيخرج منها قوما قد امتحشوا أو صاروا حمما، فيلقي بهم في نهر الحياة فينبتون كما ينبت الماء البقل، مكتوب على جباههم هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. في الرواية الثانية قال لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، فيبقى أنهم خرجوا من النار بكلمة التوحيد، والذي عليه أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار موحد من مات على التوحيد، لعل التوحيد ينفعه يوما ما، أما غير الموحد فمكتوب عليه الخلود في النار، وأما الذي أتى من الكبائر ما أتى فإنه يدخل النار في الطبقة العليا من طبقاتها السبع ليطهر بذنوبه أو ليطهر من ذنوبه وليشفع الشفعاء حتى تأتي شفاعة أرحم الراحمين بإخراج كل من مات على التوحيد من النار ليدخل الجنة على أنهم عتقاء الرحمن من النار. يمكن بمثل هذه الأحاديث والعمومات أن يقال تارك الصلاة لعله تنفعه كلمة التوحيد يوما ما في نهاية المطاف أو في باب الشفاعات أو في باب شفاعة أرحم الراحمين، إذا لم يكن ترك الصلاة ناقضا من نواقض كلمة التوحيد، على أن كل ناقض من نواقض التوحيد أو من نواقض كلمة التوحيد يهدمها فكأنها لم تكن، فيقال كفر بعد إيمانه وارتد بعد إسلامه. رأيت هذا الكلام وأضرابه وأمثاله في كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه القيم الصلاة وحكم تاركها في الإسلام، وقد أورد أدلة من يكفرون تارك الصلاة ومن لا يكفرونه، وراح يقارن بين الأدلة ويورد الردود على أدلة الفريقين من كلي الفريقين، ثم يخرج في النهاية بمثل هذه الخلاصة دون أن يجزم فيها بحكم قطعي، وإنما بتغليب الظن على نحو ما ذكرت لكم، إما أن يستتاب وتقام عليه الحجة فلا يتوب ولا يصلي ويقال له تصلي وإلا قتلناك فيختار القتل على الصلاة فهو بالله كافر يقتل حدا أو ردة، وإما أنه ليس ثمة شيء من هذا حتى مات وجاءت الآخرة، فيبقى إما أنه كما قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت ردت عليه وسائر عمله، أو يبقى أنه في نهاية المطاف يندرج في باب شفاعة أرحم الراحمين في من يخرجون من النار لا لخير عملوه، فيخرج قوما من النار لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، فلعله تنفعهم كلمة التوحيد يوما ما. وبذا نحن لا نجزم بكفر تارك الصلاة قولا واحدا، وبهذا نكون قد فصلنا القول في تارك الصلاة، ولم نريده كبقية شعب الكفر بأنه لا يخرج من الملة وانتهى المطاف، بل للعلماء فيه هذا التفصيل وأكثر من هذا التفصيل لأحاديث وردت في مثل أنه ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، بل بلغ بأحدهم أنه من ترك الصلاة حتى تخرج عن وقتها عامدا فقد كفر أو خرج من الملة. ورد في الحديث وأنه من ترك الصلاة متعمدا فقد بلئت منه ذمة الله. نرجو إغلاق المايك الخارجية التي تشوش علينا وعلى المسلمين. نرجو إغلاق المايك. فيما تبقى من وقت على نهاية المحاضرة أنتقل بحضراتكم إلى قضية أخرى هي كقضية ترك الصلاة أو لا تقل عنها في الأهمية وربما زاد في باب الكفر العمل، والذي أورده بعض العلماء كفر عملي لا يخرج من الملة، وهو ترك الحكم بما أنزل الله. ودليلهم عند الجملة وعند العموم قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الكافرون، والتي بعدها فأولئك هم الظالمون، والتي بعدها فأولئك هم الفاسقون. ثلاث آيات في سورة المائدة 44 45 47، هذا تذيل الآيات وليس في الآيات كاملة. وبيختم الربع ومن لم يحكم بما أنزل بيختم الربع قوله تعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لأحد، الآية رقم 50 في سورة المائدة. ومحل الشاهد في هذه الآيات قول ابن عباس رضي الله عنهما ومن تلامذته السدي ومجاهد، قالوا في الآيات كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. فمثل هذا القول تشبث به كثيرون من العلماء وراحوا يقولون في ترك الحكم بما أنزل الله هو كفر عملي غير مخرج من الملة. ما الدليل؟ قول ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، وقوله ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وقوله ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. كل هذه الأقوال صحيحة منسوبة لابن عباس وتلامذة مجاهد وعطاء والسد. لكن هل هذا الكلام على إطلاقه؟ وإذا كان هذا الكلام على إطلاقه بأن ترك الحكم بما أنزل الله هو من الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة، فكيف نفهم قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بهذه الصيغة في اللغة العربية وبهذا الإطلاق؟ بل كيف نفهمها في ظل قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لا أحد، وكيف نفهمها في ظل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وكيف نفهمها في ظل ما هو مجمع عليه أن إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر. وهذا الترك للشريعة ليس إنكارا لمعلوم من الدين بالضرورة ولا لعشرة ولا لمئة بل إلى الألف أقرب، لأن ترك الشريعة هنا إنما هو ترك لجل الدين، بمعنى أنه في شعائر وفي شرائع. الشعائر يعني مسموح بها من صلاة وزكاة وصوم وحج، لكن بقية معالم الدين المرتبطة بلفظة الشريعة الإسلامية، وهيا بنا نطبق الشريعة في الجوانب، جوانب الحياة التعليمية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية، معاملات والحدود والأحكام والجنايات والمواريث. صحيح أنه في كثير من بلاد المسلمين لا تزال المواريث بالشريعة الإسلامية، عدا بعض البلدان التي راحت تطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، أو مثلا قانون الأحوال الشخصية المرتبط بالأسرة بنسبة تزيد على 90% لا يزال يتفق مع الشريعة الإسلامية في بعض البلاد الإسلامية. وفي محاولة التغيير لما تبقى من شريعة، لكن تعامل بالربا مثلا في كل بلاد المسلمين، مع أن الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا من الشريعة. حدود، وإن كانت الحدود آخر ما يتحدث عنه في الشريعة، وهي بالنسبة للشريعة لا تمثل أكثر من 5%. يعني دائما ينصرف الذهن إذا قيل تطبيق الشريعة الحدود، الحدود هذه هي كالسور بعد بناء القصر كاملا، يأتي استياج والسور الخارجي يتمثل بالحدود، قد نقيم سورا للقصر وقد لا نقيم سورا أصلا. فالشريعة ليست بالحدود وحدها، ولا ينبغي لطالب العلم إذا ذكرت كلمة الشريعة أن تنحصر عنده في الحدود، وإن كانت الحدود جزءا منها ولها دورها في المحافظة على كيان المجتمعات والقضاء على الجريمة، وأنهم مهما فعلوا من قوانين عقوبات تخالف هذه العقوبات المقررة في شرع الله الذي خلق فعلم فحكم، فلن يصلوا إلى جدوى مثمرة كما لو طبقوا الحدود وطبقوا الشريعة. لكن أين هذه الشريعة في حياة المسلمين؟ ليست موجودة على ظهر الأرض. هل يستوي كل الناس في الحكم فيها؟ لا، إنما ينبغي أن يقال نفرق بين المعرض عن الشريعة بالكلية والمعرض عن الشريعة جزئية. فمن أعرض عن الشريعة كلية فهذا لا يقال فيه كفر دون كفر، كلام ابن عباس أو كلام تلامذته. لا، هذا إعراض عن الشريعة بالكلية وتقول كفر دون كفر، بل الإعراض عن الشريعة بالكلية هو الكفر الأكبر الذي لا يضاهيه كفر في ظل هذا الدين. إعراض عن الشريعة بالكلية يختلف عمن أعرض عن حكم من أحكام الله جزئيا، كمن ترك الحكم بما أنزل الله خطأ أو نسيانا أو جهلا أو شهوة أو رشوة أو لعامل قرابة أو منصب، فهذا يقال فيه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وهذا الذي أراده ابن عباس ومن معه حين قال ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، يعني لم تكن الشريعة معطلة في أيام ابن عباس، إنما كان من الممكن أن يضل حاكم في حكمه أو قاض في قضائه بأن يخالف حكم الله تعالى، فيسأل الناس هل هذا الذي لم يحكم بما أنزل الله فيكون كافرا؟ فيقول ابن عباس لا، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنما هذا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. سببه رجل خالف حكم الله خطأ أو نسيانا أو جهلا أو تأويلا أو لشهوة أو رشوة أو قرابة أو منصب أو نحو ذلك. لكن الإعراض عن الشريعة بالكلية ويقال كفر دون كفر، هذا الذي لا يعرفه أحد من علماء الأمة ولم يقل به أحد من الثقات، إعراض بالكلية عن الشريعة كيف، وإنكار حكم واحد أو إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر، فكيف بمن كفر وأنكر وترك كل هذه الأحكام باسم الشريعة الإسلامية التي تمثل 90% من الدين المتروك المهجور المحارب؟ نفرق في ترك الحكم بما أنزل الله بين المستحل والمستبدل والمفضل والمعرض ومن دون ذلك. ما معنى هذا؟ المستحل لترك الشريعة لا يكفر المسلم إلا باستحلال ذنب من الذنوب، فيستحل أن تطبق فيهم قوانين الكفرة، يرى هذا حلالا ويراه هو الأنسب لحال الناس والأنسب للعصر وأنه يتناسب مع ما عليه العالم في ظل العولمة مثلا، فيستحل لنفسه هذا الشيء استحلال. استحلال هذا كفر أكبر مخرج من الملة قولا واحدا. استحل الحرام ده لو كان في حرام واحد فكيف في دين في شريعة كاملة؟ المستحيل. والمستبدل لا نعلم نيته مستحلا أو غير مستحل، لكنه استبدل بشرع الله قوانين البشر، فصار يحكم في محاكم بلاد المسلمين بالقوانين الوضعية. تاركا الشريعة التي فيها كل شيء كما قال ربنا ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأتى بالقوانين من الخارج أو حتى من الداخل، قوانين محلية أو مستوردة، مثل ما نحكم بقوانين فرنسية أو إنجليزية أو غير ذلك، أو خليط من القوانين مثل الياسق الذي أتى به جنكيز خان أيام التتار فحكم به بلاد المسلمين، وكان فيه خليط من قوانين اليهود والنصارى والمسلمين. ماذا قال ابن كثير في الياسق؟ قال هو كفر أكبر مخرج من الملة، وذكر كلاما عند تفسير قول الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، على أن الياسق وأمثاله هو كفر أكبر مخرج من الملة. المستحل والمستبدل والمفضل كله الشريعة الإسلامية ولا القوانين المحلية أو المستوردة؟ يقول لك القوانين المستوردة أفضل من الشريعة الإسلامية. هذا المستحل والمستبدل والمفضل والمعرض بالكلية هذا كفر أكبر مخرج من الملة. لا يختلف على هذا اثنان ولا ينتطح فيه عن ذاك. أما ما دون ذلك من جنس من غير حكم من الأحكام، أنت كمسلم مطالب أن تحكم بما أنزل الله، وفي بيتك مثلا نشزت زوجتك فالله عز وجل يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن وهجروهن في المضاجع واضربهن، رحت أنت بدأت بالضرب قبل الوعظ أو بدأت بالهجر قبل الوعظ، أنت خالفت حكم الله، فهل هذا كفر أكبر يخرجك من الملة؟ لا، هذا كفر عملي لا يخرجك من الملة، كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، لكن ليس هذا يطبق على المعرض والمستحل والمستبدل. فإذا فهمت هذا التفصيل، وإن كنت لم أجد له متسعا من الوقت لمزيد بيان، فيكون قد وقفنا على هذه الأقسام في الكفر العملي وبيان ما يخرج من الملة وما لا يخرج من الملة. وهذا هو الناقض الأول من نواقض الإيمان، ألا وهو الكفر، ورديفه الشرك، وهو موضوع محاضرتنا المقبلة إن شاء الله تبارك تعالى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الكريم جزاكم الله خيرا،
حياكم بارك الله فيكم،
أحسن الله عليكم أستاذنا، بارك الله فيكم. لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء المبارك إلا أن نتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان لأستاذنا وشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز قرشي، أستاذ مقارنة الأديان والعقيدة بكلية الدعوة الإسلامية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يجعل قوله وعمله في ميزان حسناته. كما أشكركم جميعا إخواني وأخواتي، ونترككم في رعاية الله وأمنه، على أن نلتقي بكم في الثلاثاء القادم في نفس الموعد مع المحاضرة الثامنة من دورة العقيدة الإسلامية. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله خير دكتور سعد، جزاكم الله خير دكتور عمر، ربنا يحفظكم، نفع الله بكم،
بارك الله
فيك. نفع الله بكم يا دكتور عمر،
بارك الله فيك،
بارك الله، جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم جميعا.
ايه